هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأسعد الله صباحكم أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا الصباحية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة وتبيان. برنامج من قصص القرآن يأتيكم في الساعة 6:30. عند الساعة 6:45 تستمعون إلى برنامج أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح. أحبتي، أما في الساعة 7:01 تأتيكم حلقة أخرى من برنامج صور وعبر. نتصفح صفحة أخرى من التاريخ عبر حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ، وذلك في 7:07. نقدم لصغارنا الأحبة برنامج حديقة الأطفال في 7:16. في 7:51 نستمع إلى برنامج صلاة الخاشعين. في 8:00 على مدى ربع ساعة موعدنا مع نشرة خبرية مفصلة. بعد الأخبار تأتيكم حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، وذلك عند 8:15. وعند 8:40 موعدكم مع برنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
أعزائنا الكرام، قسم القرآن والمعارف الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم لكم تلاوة عطرة من بداية سورة الحاقة حتى الآية 24، وسورة النازعات من الآية 26 حتى الآية 41 بصوت الأستاذ مصطفى إسماعيل. نستمع معا إلى هذه التلاوة.
وما فيومئذ وقعت الواقعة فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ صابون لا يخفي منكم خافية أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم Oh, سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء أأنتم أشد خلقا أم السماء
الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة موسى والعالم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة. هذه هي القصة الرابعة في سورة أهل الكهف. بغض النظر عن تسلسلها في السورة، إذ جاء الثالثة القصص منها، ولا شك في أن التسلسل كما سنرى خاضع لهيكل السورة بأكملها، لكننا الآن نعنى بهذه القصة من حيث صلتها بالقصص الأخرى من جانب، وبمقدمة السورة التي طرحت مفهوم نبذ الحياة الدنيا وزينتها من جانب آخر. لقد لاحظنا كيف أن القصص الثلاث التي سبق التحدث عنها مفصلا عالجت مفهوم الزينة وطرائق الاستجابة لها، فقصة أهل الكهف تناولت نبذ الحياة وزينتها من خلال أبطال أهل الكهف أنفسهم، حيث نبذوا متاع الحياة واتجهوا شطر الكهف في سياق المناخ الاجتماعي الذي فرض عليهم أن يختاروا العزلة بدلا من النشاط، ما دام النشاط في المناخ المذكور لا يسمح للأبطال أن يمارسوا وظيفتهم الخلافية على الأرض. وهؤلاء على العكس تماما من ذي القرنين، حيث تحرك في قلب الحياة بأكملها فاستولى على مشرق الأرض ومغربها، في حين لم تسع أصحاب الكهف حتى الرقعة الصغيرة من مسافة الأرض. هذا التقابل بين أبطال قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين يكشف لنا بوضوح أن السياق الاجتماعي هو الذي يفرض حينا تحركا في قلب الأحداث، وحينا آخر مسكونا حيالها، ما دام الأمران محكومين بالطابع الخلافي أو العبادي على الرغم من تضاد الموقفين. والمهم هو أن الموقفين على تضادهما يعكسان دلالة واحدة عن نظرة الأبطال في القصتين عن الحياة وزينتها. فأبطال الكهف نبذوا زينة الحياة من خلال لجوئهم إلى الكهف، وذو القرنين نبذ زينة الحياة من خلال تحركه في قلب الأحداث، مما لم تحتجزه سيطرته على شرق الأرض وغربها من التعامل مع السماء والاحتفاظ بدلالة مفهوم الخلافة. وهذا على العكس تماما من صاحب الجنتين القصة الثالثة من سورة الكهف، حيث احتجزه التملك الضئيل لبعض أمتعة الحياة وزينتها، احتجزه من التعامل مع السماء بالنحو الذي يتطلبه مفهوم الخلافة أو العبادة في الأرض، فيما أصبحت نهايته آسفة على ضياع متاعه العابر الجنتين. إذن القصص الثلاث حامت بأكملها على دلالة الحياة وزينتها وطريقة الاستجابة لها على النحو الذي فصلناه سابقا عند حديثنا عن القصص الثلاث. والآن نواجه قصة جديدة هي قصة موسى مع العالم، فهل تحوم هذه القصة على الحياة وزينتها أيضا؟ وهل تحوم على طريقة الاستجابة لتلك الزينة؟ إن طبيعة البناء الفني أو الهندسي لمقدمة السورة، سورة أهل الكهف، تدلنا على أن هذه القصة قصة موسى والعالم لا مناص من أن تكون بدورها حائمة على مفهوم الزينة وطريقة الاستجابة لها. فما دامت مقدمة السورة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، ما دامت هذه المقدمة حائمة على الزينة وطريقة استجابتنا لها، وما دامت القصص الثلاث أهل الكهف صاحب الجنتين ذو القرنين حائمة بأكملها على مفهوم الزينة أيضا، حينئذ نتوقع من خلال معايير الفن الذي توفر النص القرآني المبارك عليه أن تكون هذه القصة قصة موسى عليه السلام مع العالم حائمة أيضا على مفهوم الزينة واستجابة الآدميين لها، ولكن كيف نتبين ذلك؟ قد يبدو لأول وهلة أن قصة موسى عليه السلام مع العالم وهي قصة تحوم على واقعة سفر نحو إحدى بقاع الأرض بصحبة أحدهم ثم على مواجهته لإحدى الشخصيات التي قامت ببعض الممارسات المتصلة ببناء جدار أو بإعطاب سفينة أو بقتل غلام، قد يبدو وكأن هذه الوقائع وما رافقها من مواقف متصلة بعلاقة موسى مع الشخصية المذكورة تظل بمنأى عن دلالة الزينة في الحياة وطريقة الاستجابة لها، بيد أن التدقيق في وقائع هذه القصة ومواقفها وشخوصها وبيئتها التي تحركت في النطاق المذكور يدلنا على أن هذه القصة تحوم بدورها على دلالة الزينة وطريقة استجابة الأبطال لها، بيد أن الفارق فنيا بين هذه القصة والقصص الثلاث أن كل واحدة من القصص الأربع تتناول نمطا خاصا من الزينة واستجابة خاصة لها، مع ملاحظة أن كلا منها يطرح في الآن ذاته أكثر من مفهوم يستهدف النص القرآني الكريم توصيله إلينا من خلال القصص الأربع. ومن هنا ندرك قيمة الفن الذي نستجيب لصياغته على النحو المذكور حينما نجد أن قصة موسى عليه السلام مع العالم ستفصح عن إبراز إحدى دلالات النبذ لزينة الحياة من خلال البطل العالم، وأن الوقائع التي رافقت سلوك العالم تظل متجانسة فنيا مع الوقائع التي رافقت حياة ذي القرنين، وأن المواقف الجديدة ستتلاقى مع مواقف سابقة طرحتها القصص الثلاث توافقا أو تضادا، وأن طرحا جديدا تتوفر القصة الرابعة عليه تماما كما توفرت القصص الثلاث على طروح يتميز أحدها عن الآخر. كل أولئك من الممكن أن نلحظه بوضوح حين نبدأ بدراسة هذه القصة وصلتها بالقصص الثلاث وصلة أولئك بمقدمة سورة أهل الكهف. وإلى اللقاء في الحديث المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
ففوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملاذ الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يا رب، متى أجد البشرى بالعتق من النار الكبرى؟ ما لي في الدنيا من زاد وشفيعي فاطمة الزهرة صلوات الله وسلامه عليها. في حياة أو في سجل حياة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها لفتات تلفت نظر الإنسان إلى عظمة مولاتنا فاطمة، ومن جملة ذلك اهتمام مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها بآلام الغير. وقلت في أحاديث سابقة أن أكثر ما كان يهتم به آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم هي آلام الناس وما يعانيه نعم المؤمنون من بلاء ومن هم ومن كبد، كان أهل البيت يعالجون ذلك. فمثلا نقرأ في حياة مولاتنا فاطمة بأبيه وأمي أنها جيء لها بخادمة وهي فضة جارية الزهراء معروفة، وطبعا فضة جارية الزهراء اشترتها مولاتنا فاطمة بعد أن بلغ بها الألم إلى حد كان في يد الزهراء يرى المجل، المجل يعني التيبس، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله إن ابنتك فاطمة قد أعياها شغل البيت حتى ظهر على يدها المجل. فبعد ذلك تهيأت للزهراء سلام الله عليها هذه الخادمة وهي فضة وهي جارية من الجواري، لكن ساقها حسن التوفيق أن تكون خادمة عند الزهراء بأبيه وأمي. لكن هل تعاملت الزهراء مع هذه المرأة كخادمة؟ لا والله. أولا هذه المرأة الجارية وهي فضة عاصرت الزهراء، وفي الواقع لم تدخل بيتا وإنما دخلت مدرسة لتتخرج بعدها من حافظات القرآن، حتى ذكرت السير والجمهور ذكروا بأن هذه المرأة 20 سنة ما تكلمت إلا بالقرآن، وطبعا هذا نتيجة أو بركات معايشتها للزهراء وحبها للزهراء، لأنها بعد وفاة الزهراء غادرت المدينة، ولما سئلت قالت أحب البلدان إلي هي المدينة لكن لا أستطيع أن أسكنها وأرى مواضع كانت تسكنها سيدتي فاطمة، ما أقدر يعني أرى مكانها خالي. فيقول المؤرخون أن الزهراء سلام الله عليها لما جيء لها بفضة تعاملت معها بالتساوي، هكذا سيرة أهل البيت، قالت لها بأنك يوم تعملين وأنا مثلا أرتاح مثلا واليوم الآخر أنت ترتاحين وأنا أدير البيت. فقاسمتها الزهراء سلام الله عليها شغل البيت وكان الأمر كذلك. هذه ظاهرة لمستها فضة، ثم تقول فضة بأن أحيانا كانت تدخل الزهراء سلام الله عليها إلى مخدعها، ذاك اليوم النساء ما كانا يصلن بالمسجد بالجماعات لأنه المسجد كان صغير لا يستوعب، فكانت المرأة تتخذ لها مكانا خاصا للصلاة اسم المخدع. تقول فضة كانت الزهراء طالما تدخل إلى مخدعها وأسمعها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء حوائج المؤمنين، تيسير أمور المؤمنين، كشف البلاء والكرب عن المؤمنين، فسألها ذات يوم الحسنان كل منهما سألها أماه: لا نسمعك تدعين لك. الإنسان أساسا قاعدتان يدعو يطلب من الله لنفسه: أنت تدعين لسائر الناس ولا تدعين لنفسك. فأجابت صلوات الله وسلامه عليها قائلة: الجار ثم الدار. وهذا سمع أيضا منها لما كانت تخرج لتنظر إلى قرص الشمس وهو في حالة مغيبه، هذه من أوقات استجابة الدعاء كانت، فكانت الزهراء تطالع يعني تنظر إلى قرص الشمس رافعة يديها نحو السماء تدعو للمؤمنين وللمؤمنات بقضاء حوائجهن. وكن لما يدخلن عليها نساء المهاجرين والأنصار ويسألن من الزهراء سلام الله عليها: كيف أصبحت؟ كانت تحول الزهراء البيان إلى بيان موعظة وإلى بيان نصيحة وإلى بيان تدريب وتهذيب نفسي: أصبحت والله عائفة لدنياكن قالية لرجالكن. تشير سلام الله عليها إلى أنها أصبحت لا ترى للدنيا قيمة ولا ترى للدنيا أي اهتمام، لأن المؤمن لا يحزن لدنياه، يحزن إذا فاتته الآخرة. الدنيا أيام ماضية، وغالبا ما الدنيا هي سجن المؤمن، وللكافر جنة. نعم، فكان هذا المعنى يشعر به رسول الله، يرى ما تعيشه ابنته فاطمة من تصور واستيعاب لهموم الناس، آلام الناس، وحوائج الناس. وكان النبي طبعا يعطي الزهراء روحا أكبر في ذلك، ينظر إليها وهي متعبة يقول لها: بني فاطمة تذوقي مرارة الدنيا لتنعمي بحلاوة الآخرة. فما من ألم يذوق المؤمن في الدنيا وهو على صفاء مع الله إلا ويزيد ذلك من موقعه ومن نعيمه يوم القيامة عندما يلقى الله تعالى. نسأل الله أن يديم ويزيد حبنا له ولآل رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجارة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا ولا غما إلا أذهبتا ولا عدوا إلا دفعتا ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخط وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآن يهديني هذا قرآن يحميني هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور